بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه القلوب والأخلاق، وما زال الحديث حول خلق الحكمة، وكيف أن هذا الخلق مما جاء الحث عليه والتأكيد أيضا عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، بل هو أحد الشروط فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أحد الركائز الأساس في حياة الإنسان. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتجولنا حقيقة في مجموعة من النصوص وأشرنا إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الخلق العظيم. وبالنسبة لدرجات الحكمة، يذكر بعض أهل العلم بأن الحكمة لها درجات. درجتها الأولى هو إعطاء كل شيء حقه من دون تعد لحده ولا تعد لحدوده، وأن لا يكون الإنسان متعجلا بهذا الشيء عن وقته ولا مؤخرا له عن وقته. ويذكرون بأن هذه المرتبة الأولى من مراتب الحكمة، بأن الإنسان يعطي كل شيء قدره وحقه من حيث الزمن ومن حيث المقدار ومن حيث الهيئة والحالة التي جاءت شرعا أو متعارف عليها عقلا وعادة. ولذلك بالنسبة لهذه المرتبة هي مرتبة جليلة، وقال العلماء بأن هذه المرتبة تقوم على ثلاثة أركان: العلم والحلم والأنات. العلم والحلم والأنات. أما الدرجة الثانية من درجات الحكمة أن تشهد نظر الله في وعده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ بره في منعه سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الحكمة. الحكمة، يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تتأمل في هذه الآيات وترى عظيم عدل الله عز وجل في وعيده وإحسانه في وعده، وكل قائم بحكمته. وهذه مرتبة أيضا سنية ومنزلة عالية. الدرجة الثالثة أن تبلغ في استدلالك البصيرة وفي إرشادك الحقيقة كما يقول بعض العلماء، وهذه أيضا لا شك بأنها مرتبة عظيمة من مراتب الحكمة. فيصل الإنسان باستدلاله إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة. يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك هذه الأنواع تدل على أن الأشخاص باختلاف ما لدى الناس من أركان لإقامة هذه الحكمة. طبعا هناك موانع تمنع الحكمة، يعني منها ما يتعلق بالعجلة. العجلة في الأمور هذه مانع من موانع الحكمة. طبعا العجلة لابد من أن نقول في غير موضعها. العجلة في غير موضعها هي علامة على خفة العقل وعدم الرزانة وعلى أن الإنسان يقدم عاطفته وشهوته على عقله. ولذلك يقولون لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. ويقول بعض العلماء العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعد ما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكن العجل بأم الندامات. كذلك من موانع اكتساب الحكمة ما يسكن القلب من بعض الشهوات والأهواء. يقول بعض العلماء الحكمة تنزل من السماء فلا تسكن قلبا فيه أربعة: الركون إلى الدنيا، وهم غد، وحب الفضول، وحسد أخ. قالوا هذه ما يمكن أبدا أن تسكن الحكمة في مثل هذه القلوب. أيضا فقد البصيرة الدالة على حقائق الأمور، فالذي ليس له تجارب في الحياة في واقع الأمر في الغالب أنه لا يتصف بالحكمة. أيضا الابتعاد عن استشارة أهل الرأي وأهل الخبرة وأهل الحكمة. ولذلك الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر. حتى قال بعض الصحابة: ما كان أحد أكثر استشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، معنا مؤيد بجبريل وينزل عليه الوحي ومع ذلك يستشير. ولذلك كثرة الاستشارة دليل على نضوج العقل وعلى كماله، وهذا يورث الإنسان الحكمة، لأن الاستشارة تحقق قدر كبير من الوصول إلى الحق. كذلك عدم سعة الأفق، هذه مانع من الموانع، فيكون بعض الناس لديه سطحية في التفكير، بساطة في تناول الأشياء، غفلة أو سذاجة. لا شك بأن هذه تجعل الحكمة تفر من هذا النوع من الناس. ولذلك مجالسة الصالحين، استشارة الناضجين والأخيار وأهل الحكمة، هذه كلها تعين الإنسان على اكتساب مثل هذا الخلق العظيم. وكذلك النظر في سير هؤلاء الذين بلغوا مرتبة كبيرة من الحكمة ونطقت الحكمة على ألسنتهم، من المهم جدا النظر إلى سير هؤلاء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. وذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، أنا هذه المكالمة. أخ حاتم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حاتم تفضل.
عيدكم مبارك إن شاء الله.
علينا وعليكم
خير. عن السؤال الشيخ، أساس الأخذ من اللحية والأظافر.
نعم.
الحين أنا يعني في واحد بيضحي بنيابة عني في دولة أخرى.
نعم.
زين، فأنا أبغى أسأل يعني متى أخذ من لحيتي أو شعري؟ لما هم يتم ذبح في ذلك البلد ولا يتم ذبح في الإمارات؟ يعني أنا موجود في الإمارات.
إن شاء الله.
مفهوم السؤال؟
واضح. نعم خادم، جزاك الله خير. ما شاء الله رات، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله أبو عبد الله تفضل.
وهذه طول عمرك. أنا الحمد لله رب العالمين بقوم الساعة 3:30 بالفجر قبل الفجر على الصلاة، وبصلي قيام الليل المكتب. وبصلي الوتر آخر الليل. فهل الحين قيام الليل هل في جار ولا سر؟
إن شاء الله.
صلاة قيام الليل.
إن شاء الله. جهري
ولا سر يعني. كذلك لما أدي الفجر بصلي ركعتين في البيت وأدي بالمسجد. هل يجوز أصلي ركعتين مسجد على بعد الفجر ركعتين؟ لكن بعد أن أصلي في المسجد البيت ركعتين، استني وثبت المسجد. هل يجوز أصلي في المسجد ركعتين ولا لا؟
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. جزاك الله خير. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال للشيخ بخصوص الأضحية.
نعم.
في الحين في الوقت الحالي في تطبيقات على التليفونات تشتري الذبيحة ويذبح لك إياها في المصلخ، وممكن أنت تعطيها يعني ويوزعها لك أو شو ما كان. هل من الضروري أني أنا أخذ الربع اللي لي، ولا أقدر أصدق بالذبيحة أو يعني أوزع الذبيحة كاملة؟ جزاك الله،
جزاك الله خير بخليفة. هس ما شاء الله رد، حياك الله. نجي فاضل الشيخ سؤال الأخ حاتم، يقول أنه سيضحي أو سيضحي شخص آخر نيابة عنه في دولة أخرى، فيقول متى أخذ من الشعر والأظافر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أرسل أضحيته خارج الدولة أو وكل شخص يذبح عنه، فإذا كانت الدولة في شرق البلاد يعني عن جهة الشرق، فبمجرد أن ينتهي من صلاة العيد تأخذ من شعرك وأظفارك، لأنه بالمجزوم أن الوقت عندهم قد دخل وزيادة، بل قد صلوا قبلنا وقد دخل وقت التحلل. وأما إذا كانت الأضحية في بلاد هي في جهة الغرب بالنسبة لنا، فتنتظر حتى ينتهون من الصلاة، فإذا انتهوا من الصلاة صلاة العيد عندهم دخل وقت التحلل.
الشيخ عبد الله يقول أنه يصلي قيام الليل، فيقول هل قيام الليل جهرا أو سرا؟
الحمد لله، بالنسبة لقيام الليل يجهر المصلي في صلاته بصوت لا يوقظ نائما ولا ينبه غافلا، وإنما يسمع نفسه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل قرأ صلى الله عليه وسلم، وجهر بالقراءة بما يسمع نفسه، وربما صلى معه بعض أصحابه فيقرأ ويسمع نفسه.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول أنه بعد أن يؤذن صلاة الفجر يصلي ركعتين في المنزل سنة الفجر، ثم يذهب إلى المسجد، فهل يصلي هناك أيضا؟ يقول ورد أنه سمع أن هناك نهي عن الصلاة أكثر من ركعتين.
الحمد لله، بالنسبة لمن صلى سنة الفجر سنة الصبح في بيته بعد الأذان، إذا ذهب إلى المسجد والصلاة لم تقم وأراد الجلوس فليصلي تحية المسجد، لأن هذه من ذوات الأسباب. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما الزيادة على ذلك فلا، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا وقت نهي لا يباح فيه إلا الصلاة التي جاء النص بها، مثل ركعتي الصبح كما ذكرت قبل قليل، وكذلك تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خمس صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمس صبح، تفضل.
الله يحفظك
الله يبارك فيك. جزاك الله خير خمس صبح.
طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
وعندي توضيح. السؤال هو طال عمرك بخصوص النذر، يعني مثلا أنا نذرت أني أذبح ناقة بعد فترة يعني أو على شيء ما.
نعم.
هل هذا النذر أو هذه الناقة أقدر أعطيها شخص في عرثه أساعده فيها، مثلا أعطيها يولم فيها في عرسه؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
وبخصوص التوضيح، أنا في أمس لواحد من الجماعة من عنده كان ملاحظة بخصوص العمرة وبخصوص المعاملة اللي في الحرم. أنا أعتقد أن هذا الكلام ما أدري يمكن يكون مبالغ فيه، لأن حنا كنا في العمرة والجماعة اللي يتولون حراسة المعتمرين وحماية المعتمرين هذيل الناس يختارون بعناية، هذيل يأخذون دورات في معاملة الناس والمملكة. صحيح. وجزاهم الله خير، يعني عندهم خدمات.
أظن خمس صبح سمعت تاريخ الشيخ على المسألة.
حبيت أوضح أني أنا حضرت كنت.
نعم صحيح.
أنا معاملة غير المعاملة.
جميع يرى المعاملة الحسنة.
المعاملة اللي حصلناها معاملة يعني ناس يعني يساعدوا الناس، حتى يحملون الكبار في السن. نعم. يعطون الناس مياه في هذا، فما كانت موجودة الصفة اللي هو ذكرها الشخص.
أنا ذكر فضل الشيخ علي، لو لاحظت قد يحصل يعني شيء يخرج من شخص.
نعم الشيخ ما قصر وقت، أنا حبيت أبين شيء صار معي أنا يعني.
جزاكم الله خير. جزاك الله خير أخي مصبح، الله يبارك فيك. جزاك الله خير. نعم، فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه أو سؤال بخليفة الشيخ بالنسبة للأضحية، يقول يشتري حكم من يشتري أضحية عبر التطبيقات، ويقول هذا القائم على هذه التطبيق على هذا التطبيق يقول يذبح ويعني يوزع اللحم، وأيضا فالشيخ يستطيع أيضا أن يعني يأخذ اللحم يذبح ويأخذ اللحم هو الذي يوزع أو يأخذ مثلا الربع منه، فيقول هل يعني يجب علي أن أخذ الربع كل الربع أو يجوز أن أوزع جميع الأضحية؟
الحمد لله بالنسبة للذبح الأضحية عن طريق هذه التطبيقات التي ذكرها الأخ السائل، ما دام أنه يثق بالجهة التي تضحي ويرسلون له الصور عن طريق الفيديو أو يرسلون له مثلا كذا ويعين أو يوكل من يعين، لا بأس بذلك ولله الحمد، بشرط أن يخبرهم بأنهم يقولون عند الذبح بسم الله الله أكبر اللهم عن فلان وعن أهل بيته أو الأحياء والأموات، يخبرهم بها. قضية الأكل من الأضحية هذه أمر مستحب ولله الحمد، فلو أنك قسمت الأضحية كلها لا حرج، لكن أفضل شيء أن تفعل بها ما فعل ما جاءت به النصوص، أن تقسمها إلى ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث هدية وثلث صدق، وإذا حبيت تقسمها أو تقسمها بين الفقراء أيضا هذا مشروع ولا يلزمك الأكل منها، فأنت بالخيار والأفضل أنك تأكل منها، أما تحديد الربع ما في دليل وإنما تأكل الشيء اليسير.
ذاك الأخير فضيلة الشيخ الأخ مصبح يقول إذا نذرت أن أذبح ناقة على أمر ما، فيقول هل يجوز أن أعطي هذه الناقة لشخص يريد الزواج؟
هو نذر ماذا؟
أن يذبح ناقة إذا حصل له أمر ما.
نعم، الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للنذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان طاعة يجب الوفاء به مع أنه منهي عنه، بعض العلماء قالوا النهي للتحريم وبعضهم قالوا النهي للكراهة، فالأصل أن الإنسان يتجنب النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. الأمر الثاني، إذا حصل هذا الذي نذرت لأجله فيجب على الإنسان أن يبادر إلى الوفاء بالنذر، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولذلك يبادر الإنسان إلى الوفاء بهذا النذر. المسألة الثالثة، إذا كان قد عينت إعطاء هذا النذر لشخص أو لحالة معينة فيلزمك ذلك، يعني أنت قلت إن يسر الله أو قلت نذرا لله أو علي إن حصل هذا الشيء ناقة أعطيها لفلان في زواجه، يلزمك أن تعطي هذه الناقة لفلان في زواجه لأنك عينت هذا الشيء، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا بعض الأسئلة من لقاء الأمس. يسأل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للتحكيم بين الزوجين في حال حصل يقول الخلاف والشقاق، يقول فالشيخ هل هناك صفات أو شروط لمن يكون المحكم؟ يقول الأب قد يتعاطف أب الزوجة، قد يتعاطف مع أب الزوج، قد يتعاطف معه، فيقول هل هناك شروط؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولم يقل فابعثوا رجلا من أهلها ومن أهله أو ذكرا أو امرأة، قال حكما. قال العلماء الحكم هو الذي توفرت فيه صفات القدرة على الفصل في هذا النزاع، وهذا لا يتوفر لكل أحد، فلا بد أن يكون لدي علم، لا بد أن يكون لدي خبرة نضوج وقدرة على ضبط التصرف بحيث لا يضيع بين عاطفة الحب لطرف وعاصفة البغض لطرف آخر. ولذلك ما ذكروا الأب، إن في الغالب الأب يميل، الأخ كذلك يميل، مهما كان سيكون متعاطف، فحكم من أهلها. قد يكون بعض الإخوة حكيم ممكن، لكن قد لا يكون عند بعض الإخوة الحكمة التي من خلاله يستطيع أن يقول الحق سواء لأخته أو لزوجها. فلذلك ما عندنا شروط دقيقة يعني مفصلة، وإنما الحكمة، الحكمة مثل ما ذكرنا اليوم في لقاء اليوم، قلنا هو وضع الشيء في مكانه أو زمانه أو مقداره هذه الحكمة. فلذلك أخي الفاضل كثير من الأسر يتميز فيها رجل حكيم يشار إليه بالبنان ويعرف بين أهله وأقاربه من خلال الحلم والتؤدة، بعد النظر، النضوج، القدرة على التحكم بعاطفته، ما تطوح به بسبب ميول لطرف دون طرف. هكذا الذي ذكره العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخ سالم يسأل عن حكم الأضحية.
الحمد لله الأضحية محل خلاف حقيقة بين العلماء بسبب الأحاديث الواردة بالأمر بالأضحية، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن سنة مؤكدة، وهذا الذي عليه العمل والفتوى المعتمدة في أغلب البلاد الإسلامية. وهناك قول على أن الأضحية واجب، وهو قول مذهب معروف من المذاهب، اختاره جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لمن قدر على ثمنها أيام الأضحى.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مصبح أيضا سأل بالأمس عن بالنسبة للأضحية، يقول أنه يريد أن يضحي، امتنع عن الأخذ عن الشعر والأظافر، وبعد ذلك فالشيخ يقول أحد أبنائه قد أخذ من بداية العشر وأراد الآن أن يشترك معه في الأضحية، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله. أولا لابد من بيان حكم الاشتراك في الأضحية. فإذا كانت بدنة، البدنة هي البقرة أو البعير أو الناقة مثلا، يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة، يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة. فإذا كان أحد الأولاد طرع عليه الآن يشترك في الأضحية إذا كانت بقرة أو ناقة أو بعير، يجوز حتى لو أخذ من شعره في بداية العشر. أما إذا كانت شات فلا يشترك في ثمنها، إنما يشترك في ثوابها، يشرك في ثوابها. فتنبه ابنك على أنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الشات سواء كانت من الضأن أو من المعز، وإنما يشرك في ثوابها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
إياك الله يبارك فيك.
الله يحفظك شيخ. السؤال الأول بخصوص الأضحية، هل يعني تأخيره أو مثلا أول يوم أجره يكون أكثر من ثاني يوم، وثاني يوم أكثر من ثالث يوم، وهكذا؟ يعني كل ما بكر من أول يوم العيد وثاني يوم إلى رابع يوم التشريق، هل يكون أجره يعني اللي مثلا اللي ضحى أول يوم يكون أجره أكثر من اللي ضحى ثاني يوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، اللي إذا حد أخذ من ظفره أو شعره، هل هذا ينقص من الأضحية؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نفس الشيخ سؤال محمد يقول، هل من يضحي في أول يوم يكون أكثر أجره أكثر من ضحى في اليوم الثاني أو الثالث؟
الحمد لله، نعم، نص الفقه على أن الذبح في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى أفضل من اليوم الثاني والثالث والرابع، نصوا على هذا وذكروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى في اليوم الأول، وكذلك حرص الصحابة على المبادرة على الذبح في اليوم الأول، قالوا فهو أفضل.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول، من أخذ من شعره أو من أظفاره هل ينقص من أجر أضحيته؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن الأضحية على حالها، لكن هو أثم بهذا على قول من يذهب إلى التحريم، وعلى قول من لا، على قول من يذهب إلى الكراهة فلا شيء عليه. لكن عموما فرق بين من التزم الأمر الشرعي وامتنع عن الأخذ مع شخص أو في مقابل شخص لم يلتزم ذلك. لكن عموم الأضحية تقع موقعها الصحيح بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله ياك الله، الله يحفظ بارك فيك
منا
ومن صالح
وعلى الأيام مباركة أعوام وأعوام.
آمين آمين.
وإياكم من طال عمره وحسن عمله.
آمين وإياك، الله يبارك فيك.
الزكاة، سؤال في الزكاة الشيخ.
نعم.
زكاة الماشية، هل يجوز تقدير ثمنها وإخراجها نقدا لأنه لو أعطيتها إنسان ما ربما ما يأكلها وربما يبيعها بنص قيمتها، فهل يجوز أن تقدر زكاة الماشية سواء واحدة أو اثنين نقدا وتوزعها على الفقراء؟ وبارك الله فيكم، جزاكم الله
الله يحفظك حمدان، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. يحفظ شيخ يسأل حمدان عن الزكاة، زكاة الماشية، يقول هل يجوز أن يقدر ثمنها ويخرجها نقدا؟
الحمد لله، الأصل أن زكاة الغنم، زكاة الماشية، زكاة الأنعام تخرج من جنسها، تخرج من جنسها، فلا بد من أن يخرجها من جنسها، مثلا في كل 40 شاة. لكن إن حصل بأن المصلحة تقتضي بأن يخرج ثمنها، وذلك لأن الفقير لا يستطيع أخذ هذه الشاة، والمزكي ليس عنده القدرة على ذبحها ومثلا توزيع وتقسيم لحمها، ممكن أن يقدر ثمنها بشرط ألا يبخس، وإنما يقدرها بقيمتها والتي هي في السوق حال وجوب الزكاة. حال وجوب الزكاة نص بعض الفقهاء على جواز ذلك للمصلح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ أنا سؤال بزايد بالأمس يسأل عن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة، فيقول الشيخ هل يكره أن نفرده بالصيام نصوم يوم قبله؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام يوم عرفة مسنون ويكفر الذنوب سنتين كاملتين بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لعرفة إذا وافق يوم الجمعة فيجوز إفراده بالصيام، لأن الصائم لهذا اليوم هو لم يقصد صيام يوم الجمعة ولم يفرد يوم الجمعة بالصيام، وإنما صام يوم عرفة. ولذلك الناس يقولون لمن صام يوم الجمعة في هذه السنة قالوا صام عرفة، فلا يشترط أن يصوم يوما قبله، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أفضل ما أفضل الأعمال في يوم عرفة، ويقول هل الدعاء أفضل من بقية الأعمال كالصدقة وغيرها؟
الحمد لله، بالنسبة ليوم عرفة فيه مجموعة من العبادات والأعمال، من أهمها الصيام كما ذكرنا، صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. الأمر الثاني الذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يباهي، بمعنى أن الإنسان يكثر من أيضا الذكر وأيضا الدعاء، يدعو الله عز وجل، فإن هذا يوم من أيام الله العظيمة التي يحرص الإنسان على كثرة الدعاء فيها. أيضا قراءة القرآن وختم القرآن إن تيسر له ذلك، وأيضا كثرة الصلاة بالنسبة لي طبعا غير الحاج، لأن الحاج مشتغل بالدعاء والذكر، وكذلك الصدقة في هذا اليوم، هذه كلها من الأعمال الطيبة النافعة بحول الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فالشيخ سؤال أخ باسل بالنسبة للعقيقة، يقول ابني بلغ ولم أعق عنه إلى الآن، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، العقيقة سنة مؤكدة ويحق للمولود على والده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ولذلك حرص بارك الله فيك على يعني ذبح هذه العقيقة ما دمت مقتدرا مستطيعا على ثمنها، فهذا حق للمولود، والعقيقة سبب من أسباب طرد حظ الشيطان من هذا المولود، وكلما عجلت في ذلك كلما كان أفضل للمولود. أما إذا كنت عاجزا وليس عندك القدرة على ثمنها فتسقط عنك هذه السنة حتى تستطيع على ثمن الأضحية.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ فلاح يقول حكم التهنئة قبل يوم العيد أو صلاة العيد؟
الحمد لله، التهنئة من قبيل العادات، وفيها من إدخال الشرور على المسلمين الشيء المعروف، ولذلك يجوز قبل العيد وبعد العيد، كل هذا مشروع، كل هذا جائز على الأصل، جائز على الأصل لأنه من قبيل العادات، لكن الأفضل أن تكون بعد العيد، ولو هناك أحد قبل العيد لا حرج، كل هذا يعني فيه توسعة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت سنابل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك بس كنت بدي أسأل، إن شاء الله بكرة يوم عرفة.
نعم.
بعرف إنه صيام يوم عرفة الحمد لله بكفر سنتين ماضية زي ما حكى على الشيخ، بس في حال كان الشخص ما بيقدر يصوم وهذا الإشي مش بإيده، إشي اضطر إنه ممنوع إنه يصوم هذا اليوم، فما بيكون ضمن الناس اللي ربنا بكتب لهم مغفرة لسنتين ماضية
إن شاء الله. شكرا. شاء الله خير أخت سنابل، تسمع إن شاء الله رد. نفضل الشيخ سؤال أخت سنابل، بالنسبة لمن لم يستطع أن يصوم عرفة لأمر قاهر منع من الصيام، هل يحصل على الأجر، أجر التكفير سنتين؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان حريصا على الصيام مثل هذه الأيام ثم حال بينه وبين الصوم مانع من الموانع الشرعية كمرض أو سفر أو شغل قاهر، فأجره مكتوب بإذن الله، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان منعه الصوم الذي كان معتادا عليه كصوم يوم عرفة أو عاشوراء أو الأيام البيض مثلا أو الاثنين والخميس، فأجره مكتوب بإذن الله. أما من لم تكن له عادة وغير مواظب على مثل هذه الأيام ثم حصل له ظرف فلا يجر على ذلك، نص على هذا أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فشيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم صيام يوم عرفة للمسافر.
الحمد لله، المسافر يرخص له الفطر في رمضان وفي غير رمضان، يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن لو أراد المسافر أن يصوم يوم عرفة ولا يشق عليه ذلك فيصوم ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل إذا دفعت، يقول، مبلغ 100 درهم صدقة، فيقول هل يجوز أن أحدد مثلا 20 درهم عن والدي و20 عن أمي و20 عن خالي مثلا؟
الحمد لله، يجوز شخص دفع 100 درهم صدقة ونوى بالـ20 لأبيه والـ20 الأخرى لأمه والثالثة لخاله أو لأخيه، جائز ولله الحمد، فكل صدقة نواها إلى جهة يذهب ثوابها إليه.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: هناك دول يوم 9 ذي الحجة عندهم بعد يوم عرفة في السعودية، فهل يصومون مع السعودية؟ وعندهم سيكون يوم 8، وهل يجوز يوم صوم يوم 9 عندهم مع يوم عرفة في السعودية؟
الحمد لله، هذه راجعة لقاعدة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع، فمن ذهب إلى أن لكل جهة مطلع، نعم يصومون على حسب الرؤية التي عندهم، فإذا قالوا مثلا عرفة السبت عندهم يصومون السبت على حسب اختلاف المطالع، وهي قاعدة معروفة، كما أنها تكون في رمضان تكون في بقية الأشهر، فيعني الناس لا يشددون في هذا، والمسألة واسعة ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. قل: من الأحرى والأولى بالزيارة في العيد، هل الكبير يزور الصغير أو العكس؟
الحمد لله، من الآداب الشرعية والقواعد المرعية والأخلاق الإسلامية أن الصغير هو الذي يزور الكبير وليس العكس، فليس من الأدب ولا من الذوق ولا من الشرع أيضا أن العم هو الذي يزور ابن أخيه مثلا، أو أن الخال هو الذي يزور ابن أخته ويعيد عليه، وإنما العكس. إلا إذا والله تعارفت عائلة أو تعارف قوم مثلا على أن الاجتماع يكون عند ابن العم مثلا فيجتمع الصغار والكبار، نعم. أما أن هكذا يجلس في بيته ينتظر عمه وخاله وينتظر أخوه الأكبر، هذا لا شك بأنه يتنافى مع ما في ديننا من الاحترام الكبير وتوقير ذا الشيبة الكبير، فينتبه الإنسان لهذا.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل عن تفسير الآية وقولوا حطة، يقول ما معنى حطة؟
الحمد لله، هذا من الأمور التي ابتلى الله جل وعلا بها بني إسرائيل، وعاندوا وناكفوا أنبياءهم ورسلهم وعصوا أمر ربهم سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يأمر قومه بأن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حطة حط اللهم حط عنا خطايانا، فبدلوا وخالفوا قولا وفعلا. أما من حيث الفعل فلم يدخلوا الباب سجدا، وإنما دخلوا على أستاهم، يعني على مقاعدهم، يزحفون هكذا زحف مخالفين أمر الله عز وجل. وأيضا قولا زادوا، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا نون، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الآية.
جزاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل الانتقال والانتهاء من سورة الأنفال والدخول في سورة التوبة يكون بالاستعاذة أم غير استعاذة؟
الحمد لله، من كان يقرأ القرآن وانتهى من سورة الأنفال ودخل في سورة التوبة فلا يحتاج إلى استعاذة، فلا يحتاج إلى استعاذة. أما من بدأ القراءة مستفتحا بسورة براءة فإنه يستعيذ من دون بسملة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أحيانا يقول أعبث يقول في لحيتي، ويقول فضل الشيخ أنه يسقط شيء من الشعر، في حال سقوط شيء يقول من الشعر هل يكون قد أخذت من شعري؟
الحمد لله، الجواب لا. إذا عبث الإنسان بلحيته من دون قصد مثلا، أو مشط لحيته فتساقط شعر في العشر أو في حال الإحرام، لا شيء عليه في ذلك ما لم يقصد هذا.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز للأبناء عمل ختمة عن روح والدتهم إلكترونيا عبر الهاتف ومشاركة الأهل والأصدقاء، وهل يصل ثوابها لها أم يستحسن تلاوتها من قبل الأولاد فقط؟
الحمد لله، البحث هو حينما يقوم شخص واحد فيقرأ ويهدي ثواب القراءة للأموات. أما اجتماع بمثل هذه الطريقة هذه أصلا مخالفة عند جميع العلماء، يجمع الأصدقاء والزملاء والجيران، هذا كلها مخالفة. البحث في مسألة شخص يقرأ القرآن ويهدي ثواب القراءة لأمه الميتة أو لأبيه، هذه مسألة خلافية، والراجح أن هذا لا يصل ثوابه إلى الميت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سن ذلك ولا شرعه ولا بينه، مع وجود المقتضي وجود الحالات، فلذلك لا يفعل الإنسان مثل هذا، وإنما أفضل شيء يصل الميت هو الدعاء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندي أضحية إن شاء الله، سيقول أضحي، لكن يقول في اليوم الثاني أو الثالث هل يجوز أن أخذ من الشعر والأظفار في أول يوم؟
الحمد لله، الأخذ من الشعر والأظفار يكون بعد الانتهاء من الأضحية، فإذا كانت أضحيتك في اليوم الثاني أو الثالث فتنتظر حتى تضحي. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ: هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يصبغ شعره؟
الحمد لله، صبغ الشعر بالنسبة لمن عنده أضحية مشروع جائز، بل هو سنة، يعني تغيير الشيب سنة وليس له علاقة بالأضحية. الذي له علاقة بالأضحية الحديث الوارد هو الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشرة، أما صبغ الشعر فلا حرج.
زكى الخير فضل الشيخ يقول: هل يجوز أن يضحي ولدي وهو يعمل وغير متزوج ونعيش في نفس المنزل؟
الحمد لله نعم. الجواب: إذا كان أحد الأولاد أراد أن يضحي وقال لأبيه أنا سأضحي هذه السنة، فله ذلك، وتكون الأضحية عنه وعن والديه وعن أهل البيت، وأيضا لو أشرك الأموات في ثواب الأضحية فحسن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إعطاء ابن أختي من زكاة مالي؟
الحمد لله، الجواب نعم. إذا كان مستحقا للزكاة، كان يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما بحق مثلا، فيعطى من الزكاة. أما إذا كان غير متصف بهذه الصفات التي جاءت في الآية الكريمة فلا يعطى من الزكاة.
زكى الخير فضل الشيخ يقول: ما هي العبادات القلبية التي يؤجر عليها المسلم؟
الأعظم، الحمد لله، أعظم العبادات القلبية الإخلاص لله عز وجل، وهذا من أعظم العبادات. ومن العبادات القلبية مثلا الرجاء والرغبة أيضا والرهبة والخوف من الله عز وجل. ومن العبادات أيضا القلبية التفكر والنظر أيضا في آيات الله عز وجل. كذلك التواضع، الأصل أنه قلبي ولكن يظهر أثره على الجوارح. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن يضحي؟ وجبنا فضيلة الشيخ على هذا السؤال كأنه لم يسمع الإجابة. يقول: هل يجوز أن يضحي ولدي وأنا أضحي معه وهو يعمل وغير متزوج ونعيش في نفس المنزل؟
الحمد لله، الأصل أن على أهل كل بيت أضحية، فالأضحية تجزى عن الرجل عن أهل بيته، وليس هناك داعي لتكثير الأضاحي في البيت الواحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه عن أهل بيته وكان تحته 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، فما ضحى إلا بأضحية واحدة، ولذلك تكتفي أنت أو يكتفي هو بأضحية واحدة فقط له وعن أهل بيته، أو لك وعن أهل بيتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجود تلاوة ولم أستطيع أقول أن أسجد، ماذا أقول؟ هل هناك دعاء معين يقال؟
الحمد لله، ليس هناك بدل عن سجدة التلاوة. إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط عنه. لماذا؟ لأنها سنة وليست بفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد للتلاوة، ترك الصحابة سجدوا وتركوا، ولذلك من عجز عن سجد التلاوة فلا ينتقل إلى بدل، لأنه ليس لها بدل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: صلاة العيد هل لها سنة قبلية أو سنة بعدية؟
الحمد لله، ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل العيد أو صلى بعد العيد، ولم يثبت عن الصحابة أنهم صلوا قبل العيد ولا بعد العيد، إلا إذا كان الشخص يصلي في المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد وأراد الجلوس فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أيضا فضل شيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صيام أيام التشريق؟
الحمد لله، بالنسبة لأيام التشريق ممنوع صيامها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام عيد وأيام فرح وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصومها الإنسان.
ساك الله خير فضل شيخ، معنا محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله.
أحيك. أقول الشخص مسكين وجه لي قال سأل الشيخ لأنه هو عنده أضحية خارج الدولة.
نعم.
يقول لي عندي الوالدة توفى خارج الدولة يعني هناك الاندار يعني، ويبقى أطرش فلوس يسوون أضحية هناك البلاد يعني.
نعم.
باسم الوالدة وباسمي أنا يعني، يجوز هاي الشيء؟
نعم.
هاي السؤال.
ساك الله خير.
ولا لا؟
واضح. نعم مساك الخير.
أحسنت.
ما شاء الله تحياك الله. نجي فصيح صار محمد يقول هل يجوز أن يضحي خارج الدولة؟ يرسل يقول ويوكل من يقوم بأن يضحي، من شخص يقوم أن يضحي خلف بدلا عنه، يضحي باسمه أضحية وباسم وعن والدته أيضا أضحية أخرى.
الحمد لله، الأصل الجواز، الأصل الجواز، فإذا وكل شخصا خارج الدولة يضحي عنه بأضحية ويضحي بأضحية ثانية عن والده، الأصل الجواز. لكن هنا فيه تفصيل، فإذا كان الوالد قد أوصى مثلا بالثلث ومن جملة ما أوصى به الأضحية، فيلزم القائم على الوصية بأن ينفذ هذه الوصية وأن يخرج الثلث. أما إذا كان الوالد لم يوصي لكن أحب الشخص أن يضحي مثلا عن والده، فالأصل يكتفي بأضحية واحدة ويشرك والده في ثوابها، يشرك والده في ثواب، لكن إن أحب أن يزيد لا حرج. وأنا سبق أني نبهت أن أحيانا الصدقة بالمال بثمن هذه الأضحية الزائدة وليس الأضحية الأصل، لا الزائدة، أفضل، لأن الفقراء يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم إلى اللحم، قد يكون عندهم من الضروريات والحاجيات ما لا يلتفتون فيه إلى اللحم مثلا، فلذلك ثمن هذه الأضحية يكون أفضل، الأضحية الزائدة وليست الأضحية الأصل. يعني إذا أحب الشخص أن يزيد أكثر من أضحية يكون التصدق بثمنها أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول شخص أقيل من العمل لكن يقول احتمال أن يسافر إلى بلده بعد فترة وعنده يقول أموال، هل يجوز أن يعطى من الزكاة على أنه ابن سبيل؟
الحمد لله، بالنسبة لابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع فيه سفره ولا نفقة عنده. أما إذا كان شخص يريد أن يرجع إلى بلده وليس عنده القدرة على شراء التذكرة أو مثلا مصاريف السفر، فنعم يعطى. أما إذا كان مجرد رجوع إلى بلده وهو قد اشتغل وجمع مالا فلا يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الرحمن.
عندي سؤال بخصوص باكر إن شاء الله معرفة. شو الأفضل للإنسان، هل يبكر لصلاة الجماعة من الساعة الأولى ولا يريح في أول النهار عشان آخر النهار يكون يعني جاهز للدعاء والعبادة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. فالشيخ الأخبر يقول غدا إن شاء الله سيكون يوم عرفة ويوم الجمعة، فيقول هل الأفضل أن يبكر لصلاة الجمعة أو يرتاح يقول في أول النهار ويدعو حتى يكون نشيط للدعاء في آخر النهار؟
الحمد لله، طبعا في هذه السنة اجتمع للحجاج ثلاث فضائل، فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة وفضل المكان. وأما غير الحجاج فاجتمع لهم فضيلتان، فضيلة الأولى يوم الجمعة والفضيلة الثانية يوم عرفة، ولذلك الحرص على استغلال هذا اليوم بالطاعة والعبادة من التبكير إلى صلاة الجمعة والاجتهاد في هذا اليوم طيب. فإذا كان الشخص يعتقد بأنه لو بكر مثلا تبكيرا في الوقت بحيث أنه سيفوت عليه الدعاء في عصر يوم الجمعة فلا حرج لو ارتاح قليلا ثم ذهب وحتى يكون نشيطا في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير. هل يجوز المساومة على الذبيحة أو الضحية؟
نعم.
لنا حاليا في السوق يعني تعرض ذبيحة 1000 أو 2000 ويقول لك الشخص 900 أو 800.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله خسيد تسمع إن شاء الله رد حيك. سؤال خسيد فالشيخ يقول هل يجوز أن يساوم على الأضحية؟
الحمد لله كره العلماء المساومة على ثمن الأضحية وذكروا عن بعض من السلف أنهم ما كانوا يساومون على الأضاحي وكانوا يستثمرونها ويدفعون فيها. لكن إن غلب على ظن الإنسان بأن هناك يعني مخادعة له هناك نصب عليه مثلا هذه الأضحية قيمتها 1000 مثلا أو 1500 وصاحبه يريد 3000 فلا شك بأن هذا المؤمن ليس بالخب ولا الخب يخدع المؤمن والمؤمن ليس بالمغفل فلا يعطي 3000 في قيمة ذبيحة في ذبيحة قيمته 1000 درهم أو 1500 درهم. فهنا إما أن ينصرف وإما أن يقول هذا ليس سعرها. أما إذا كانت الأضحية يعني صاحبها زاد فيها يعني شكل يسير فلا حرج في ذلك وأيضا لا يكاسر فيه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة يقول هل يوجد فضل لليلة عرفة؟
ليلة عرفة لم يثبت يعني شيء في فضيلتها إلا ما ورد في يومها بمعنى أنه يستمر في التكبير المطلق وليس هناك نص على تخصيصها بقيام مثلا دون بقية الأيام وإنما يقوم كالمعتاد مثلا ويستثمر هذه الليلة كما يستثمر بقية أيام العشر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا ذبحت الأضحية فهل أقول عني وعن أهل بيتي؟
نعم الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي أول ما يقول بسم الله لأن التسمية شرط من شروط صحة الأضحية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أما التكبير فسنة بس التسمية واجب والتكبير سنة. تقول بسم الله الله أكبر ثم تقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء وإذا أحببت أن تدخل الأموات تدخل الأموات أيضا في ثوابها.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي من المواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.